بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس متم الأربعين من دروس شرح كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي. وفي الدرس السادس عشر بعد المئتين من دروس شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كان لنا حديث في درس ماض عن الأساليب الثلاثة المعروفة في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهو والأساليب هي الإيجاز والمساواة والإطناب. وذكرت أن هذه الأساليب في مواضعها هي البلاغة بعينها وعلمها، وهكذا جاءت في القرآن الكريم، وقد ذكرنا شيئا من التعريف المرتبطة بها. والآن نكمل ما ذكره الإمام السيوطي نقلا عن الخطيب القزويني الذي ذكر هذا في كتابه التلخيص، ثم في كتابه الإيضاح بيانا لهذا، والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: والأول المساواة، والثاني الإيجاز، والثالث الإطناب. فخرج بقولنا واف الإخلال ولفائدة التطويل.
نعم.
حشو.
نعم، وهذا هو الصحيح، يعني أنه في الإيجاز لا يكون إيجازا مخلا، والإطناب أيضا لا يكون زائدا بلا فائدة، يعني يجب أن يقع كل كلام في موقعه الصحيح وبالأسلوب الذي يتناسب مع تلك الحال، فلا تلخص الكلام تلخيصا يعني عائقا عن الفائدة رغبة في الإيجاز، ولا تطول في الكلام تطويلا لا فائدة منه، فأنت تنزل كل أسلوب في مقامه الذي يناسبه. نعم.
قال: وذهب ابن الأثير إلى أن الإيجاز،
ابن الأثير في كتابه المثل السائر. نعم.
قال: وذهب ابن الأثير إلى أن الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد عنه، والإطناب بلفظ زائد عنه، فتدخل المساواة في الإيجاز ولا واسطة، والأقرب الأول.
نعم، يعني أنها ثلاثة أساليب: المساواة يعني لا إيجاز ولا إطناب، الثاني الإيجاز، الثالث الإطناب. الآن سيذكر مثالين على المساواة من القرآن الكريم، لأن ما احنا لا نتكلم عن البلاغة في عمومها، وإنما نقصد ما يرتبط بالقرآن الكريم، ثم سيتكلم عن الإيجاز، ثم سيتحدث أيضا بعد ذلك عن الإطناب. فنسمع الآن. قال: ومثل في التلخيص.
ومثل في التلخيص،
التلخيص هذا كما قلنا هو كتاب للخطيب القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني، خطيب دمشق، توفي سنة 739 للهجرة. وكتابه هذا تلخيص مفتاح العلوم للسكاكي، يعني أنت يجب تعرف أصول الكتب. الكتاب الأصل هو مفتاح العلوم للسكاكي، تكلم فيه عن خمسة علوم، يعني عن علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع، وتكلم فيه عن علم النحو والتصريف إلى آخره. لخصه الخطيب القزويني بكتاب بعنوان تلخيص المفتاح. نعم.
قال: ومثل في التلخيص للمساواة بقوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
نعم، الآيات قبلها: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يقولون أن هذا مثال على المساواة، في تعقب عليه سيذكره المؤلف. نعم. وأورد عليه أمران
أحدهما أن فيه إطنابا، لأن السيء لزيادة، لأن كل مكر لا يكون إلا سيئا.
نعم، قالوا إن هذا إطناب وليس مساواة، لأن المكر معروف أن المكر سيء، فجاء وصفه بالسيء ليس عبثا، حاشا وكلا، ولكن هذا لا يدخله في باب المساواة، وإنما يدخله في باب الإطناب، لأنه من المعلوم أن المكر سيء. نعم.
قال: ولأنه باعتبار ما قبله تذييل لقوله ومكر السيء.
لا، نعم، ومكر السيء، لا، لأنه أعيد مرة أخرى، وهذا يسمى تذييل كما سيأتينا إن شاء الله في أساليب الإطناب. الثاني
أن فيه إيجازا.
نعم، أن هذا يعد من الإيجاز لأنه داخل في الاستثناء. نعم، لأن الاستثناء
إذا كان مفرغا ففيه إيجاز القصر، وإلا ففيه إيجاز قصر بالاستثناء.
ما نحب نطيل على كل حال، هو يقصد يعني أنه يقدر ولا يحيق المكر السيء بأحد إلا بأهله، هذا هو قصده، يعني أنه في التقدير بأحد، إذا معناه فيه إيجاز حذف، إذا ليس في باب المساواة وإنما هو في باب الإيجاز. على كل حال هو محل نظر وتأمل. نعم، ومثل في الإيضاح. الإيضاح هذا كتاب آخر للخطيب القزويني، شرح لكتابه التلخيص، وهذا الكتاب من أهم الكتب في البلاغة، وبخاصة البلاغة القرآنية، وقد كتب عليه العلماء الكثير من الحواشي والشروح، ومنها حاشية لأحد العلماء من علماء الأزهر القدماء اسمه الشيخ عبد المتعال الصعيدي، بعنوان بغية الإيضاح، يقع في 4 أجزاء، مناسب وبأسلوب سهل وجيد، إن حصلت عليه فهذا مناسب. نعم، يعني الرجل توفي منذ زمن، يعني هذا يمكن في القرن 12 أو 13، يعني رجل متقدم. نعم، مثل له بقول الله عز وجل:
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم.
نعم، قالوا هذه الآية ليس فيها إيجاز وليس فيها إطناب، تراجعت في كلام المفسرين. طيب، الإيجاز الآن له قسمان: إيجاز حذف، وهذا سبق الكلام عنه، وبقي لنا إيجاز القصر، وللمؤلف كلام جميل في بيانه. نعم.
قال: وأما الإيجاز فقسمان: إيجاز حذف، وسبق أمثلته في مجاز الحذف.
نعم، لأنه معروف إما بحذف حرف أو بحذف كلمة أو بحذف جملة أو بحذف جمل، هذا معروف يسمى إيجاز الحذف. النوع الثاني قال: وإيجاز قصر. نعم،
وإيجاز قصر وهو ما لا حذف فيه.
نعم، ما لا حذف فيه، وهذا كثير في القرآن الكريم، وهذا يعده المفسرون رحمهم الله قواعد عريضة ومسائل، يعني قواعد تنطلق منها مسائل كثيرة، مثل قول الله عز وجل: والصلح خير وعاشروهن بالمعروف فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه جمل عظيمة، والقرآن عظيم على كل حال، يندرج تحتها مسائل ويدخل تحتها أمور كثيرة، فهذا يسميه العلماء إيجاز القصر. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لأنه ما في شك من فات الوقوف بعرفة ولم يدرك لا في ليل، يعني في الليلة ليلة مزدلفة، وطلع فجر عيد الأضحى وهو لم يقف بعرفة، فاته الحج خلاص، وإن كان قد لبى بالحج يحولها إلى عمرة. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، هذا يسمى إيجاز قصر، هذا لا حذف فيه. نعم، قالوا: ومن أبلغ، بيتكلم عن هذه الآية، وكلام المفسرين وكلام البلاغيين فيها جميل. قال: ومن أبلغه قوله تعالى:
ولكم في القصاص حياة.
الله أكبر. نعم،
فإن معناه كثير ولفظه يسير.
نعم، لو تتكلم في معنى القصاص وكيف أنه يحمي الأنفس وفيه حياة للناس، لولا أن في قصاص كان اعتدى الظالم على المظلوم، القوي على الضعيف، صارت الناس تعيش عيشة غابات، لكن الحمد لله في قصاص له شروطه، له حدوده، له إلى آخره. نعم، لأنه قائم. يعني شوفه الآن بيقول بيشرح لك كلام ويقول إنه عبرت عنه هذه الآية وهذا الجزء من الآية. نعم.
قال لأنه قائم مقام قولنا الإنسان إذا علم أنه إذا قتل يقتص منه كان ذلك داعيا قويا مانعا له من القتل.
ها شوف سطر كامل جاء التعبير عنه في القرآن ولكم في القصاص حياة فقط. نعم.
قال فارتفع بالقتل الذي هو قصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض.
نعم.
فكان ارتفاع القتل حياة لهم حياة لهم.
نعم وهذا صحيح، لولا أن ما في قصاص كان كل يعتدي، لكن الواحد تذكر بكرة أن سيقبض عليه، سيحقق معه، سيحال إلى المحكمة الشرعية، سينفذ فيه الحكم، ها والله يرتدع، كل واحد يرتدع، فلان وفلان وفلان، إذن الناس يعيشون حياة طيبة والله الحمد، وليس معنى هذا أنه ما يوجد أحد يعتدي ويقتل، لكن يعني أفراد، واحد اثنين ثلاثة، لا يقارن بأن تعيش الناس فوضى وقلاقل ورعب، ولذلك حفظ الإسلام الدماء، بل من الضرورات الخمس بعد الدين حفظ النفس، هذه عني بها الإسلام. طيب اسمع هذا الآن. وقد كان عند العرب،
وقد كان عند العرب أبلغ عبارة في هذا المعنى القتل أنفى للقتل.
نعم هذه عبارة مشهورة عند العرب، القتل أنفى للقتل، يعني ما معنى أنفى؟ يعني أردع ومانع من القتل. نحن لما نأتي نقارن، وهو نحن لله الحمد لا يعني لا نشبه كلام الله بكلام خلقه أو نقارن بينهما، لا والله، وإنما نقول ذكر الأوجه البلاغية التي فيها بيان فصاحة وبلاغة هذه الجملة من القرآن الكريم. اسمع الآن، أنا سجلت فيها سبعة أوجه، فبغيت تسجل بالأرقام معي، أنا أحب دائما وضع الأرقام عشان تستفيد لما تقرأ بعدين تعرف هذه الأوجه. نعم نبدأ الآن. القتل أنفى بالقتل، فزاد عليه واحد، أنا سأقرأ واحد، بقلة حروف ما يناظره منه، ولكم في القصاص حياة أقل حروفا من القتل أنفى للقتل. اثنين، النص على المطلوب اللي هو الفائدة وهي الحياة، أما القتل أنفى القتل بعدين لا، وإنما هناك فيه النص على المطلوب. ثلاثة، ما يفيده تنكير حياة من التعظيم لمنعه عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد. ما في شك أن في حياة، ويعني هذا التنكير للتعظيم، قد كانت العرب وغيرهم أيضا من العرب والعجم إذا قتل واحد راحوا قتلوا أباه وأخاه وبني عمه وصارت مقتلة في فلان وفي علان، لا هي حياة، ولكم في القصاص حياة. رقم أربعة، قال واطراده، يعني أنه لا يحكم بالقصاص في ناس دون ناس أو في قوم دون قوم، لا الحكم مضطرد ويشمل الجميع. خمسة، خلوه من التكرار، كلمة العرب تكررت فيها القتل أنفى للقتل، شوف تكررت الكلمة مرتين، لكن في الآية الكريمة لا تكرار، ولكم في القصاص حياة، ما فيها تكرار، هذا رقم قلنا خمسة، خلوه من التكرار. ستة، استغناؤه عن تقدير محذوف، لأن في الآية ما فيها محذوف، لكن في كلام العرب القتل أنفى للقتل أي بمعنى كذا وكذا، لكن الآية واضحة ولكم في القصاص حياة، ما فيها يعني تقدير ولا كذا، هذا رقم ستة. رقم سبعة، المطابقة، أنتم تعرفون أيها الأخوة في علم البديع ما يسمى الطباق، مثلا ليل نهار أسود أبيض، القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، يعني القتل مقابله الحياة، لكن في كلام العرب ما فيه مطابقة، القتل أنفى للقتل، فهذا أيضا مما يعني من الأوجه، وبعض أهل العلم أوصلها إلى 11 وجها، يعني الآن اللي موجود عندنا سبعة، راجع في كتب التفسير ممن يعنون بالبلاغة القرآنية كتفسير البحر المحيط وكغيره، تجد أنهم يذكرون أوصلوها إلى 11 وجها مما يمكن أن يستنبط. نعم هذا أيها الإخوة مثال على إيجاز القصر، فانظر يا رعاك الله هذه الجملة، ولكم في القصاص حياة. يعني كم فيها من التأمل والنظر في كلام المفسرين رحمهم الله. طيب قال يعني مثال آخر.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله.
نعم قال وأما الإطناب، نعم هذا انتهينا من إجاز القصر، معذرة انتهينا من إجاز القصر، وقلنا له أمثلة كثيرة، والصلح خير وعاشروهن بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا نعم كله داخل في إيجاز القصر. الآن ننتقل إلى النوع الثالث وهو الأخير، وهو ما يسمى بالإطناب. وقد قلت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن بعض الناس إذا قيل فلان أطنب في الكلام، القرآن فيه إطناب، قال أعوذ بالله يا أخي، ليش؟ لماذا فيه إطناب؟ لا، الإطناب إذا كان في محله فهو الصحيح، لو وجد الإيجاز في محل الإطناب لكان خطأ. فليس أيها الإخوة كل إطناب يكون خطأ، لكن هي مشكلة قناعات سابقة عند بعض الناس إن بعض الكلمات يتخوف منها، الاعتراض، الإطناب، لا هذا كلام غير صحيح. إذا وقع موقعه الصحيح فهو في قمة أسلوب البلاغة وفي قمة الفصاحة والجمال في كلام الله سبحانه وتعالى ثم في كلام العرب، فننتبه أيها. طيب الإطناب ذكر له يعني ثمانية أوجه، وختمها أيضا بأشياء من عنده رحمه الله تعالى اللي هو السيوطي. نعم
قال وأما الإطناب فإنه يكون بأمور.
وأنا يعني أيضا أعيد وأكرر، ما أجمل أنك تستحضر هالبلاغة القرآنية وأنت تقرأ القرآن، إذا مررت على الآيات تتذكر أن فيه كلام قيل وسمعت كلاما وقرئ بين يديك كلام عن المفسرين وعن أهل العلم، حتى تستلذ وتجد سعادة وأنس وأنت تقرأ القرآن. في فرق بين واحد يقرأ القرآن ولا يفهم المعاني، واحد يفهم، فرق بين هذا وهذا. والأجر في التلاوة فضل الله واسع، الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى آخره. نعم طيب الأول قال فإنه يكون بأمور أحدها، نعم
أحدها الإيضاح بعد الإبهام،
نعم
نحو رب اشرح لي صدري،
نعم
فإن اشرح لي يفيد طلب شرح شيء ما له، وصدري يفسره، والمقام يقتضي التأكيد للإرسال المؤذن،
لا المؤذن لتلقي الشدائد، يعني يقصد أن عندما تقول رب اشرح الذهن يتبادر إلى أن الله جل وعلا يشرح الصدر، يعني شلون يشرح البدن يشرح رأسك، لا هو دائما الناس الآن دائما الواحد وهي يهتم يقول يا ربي عسى الله يشرح تنشرح صدورنا لهذا الأمر، إنسان يهتم له. فهذه كلمة صدري هذه قالوا إطناب، لأنه من المعلوم أن الشرح لا يكون إلا للصدر. قالوا ومن ذلك قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، وهذا في مقام المنة والفضل من الله جل وعلا. قال المفسرون وهو يشمل الأمرين، الشرح الحسي والشرح المعنوي، فإن صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرح وهو صغير لما كان مسترضعا في ديار بني سعد عند حليمة السعدية، لما جاء أخوه من الرضاعة ونادى أمه يا أمه أدركي الفتى القرشي، قالت ما بالك؟ قال جاء رجلان وأطرحاه أرضا وشقاه وكذا وكذا. لما جاءت حليمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه جاءه ملكان وشق صدره عليه الصلاة والسلام وأخرج قلبه وغسله إلى آخر الحديث. هذا يسميه العلماء الشرح الحسي. الشرح المعنوي نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم منشرح صدره معنويا، قابل الحياة بما فيها من آلام ومن ابتلاءات ومن أذية من الكفار ومن تلقاها صلى الله عليه وسلم بشرح منصدر يعني منشرح والحمد لله، ولذلك امتن الله عليه ألم نشرح لك صدرك. فهذا أيضا كما قلنا يدخل في الإطناب. الثاني نعم
الثاني ذكر الخاص بعد العام تنبيها على فضل الخاص حتى كأنه ليس من جنس العام، نحو من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال.
نعم هذا أيضا ذكر الخاص بعد العام، هو داخل في العام، لكن كون أنه يذكر الخاص بعد العام يعطف عليه، هذا له مزية فضل، مزيد عناية، مزيد اهتمام، لفت الانتباه لهذا الأمر، كل هذا يجب العناية والحرص عليه، وهو داخل فيه. حتى يقول المؤلف، حتى يعني يتصور الذهن أنه شيء آخر، وهو ليس بشيء آخر، وإنما هو مندرج تحت العام. قال مثل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، هذا يعني ملكان من أشرف الملائكة، وجبريل هو الأشرف وهو أفضل الملائكة، روح القدس يدخل في الملائكة. ومثل قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة الوسطى فيها كلام كثير، والراجح أنها صلاة العصر، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وأجوافهم نارا، في هذا في غزوة الأحزاب. فهذا يدل على شرف وأهمية صلاة العصر، من ترك صلاة العصر أو من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، من صلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة. نعم، قول الله عز وجل يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، لا شك أن المعروف داخل في الخير، لكنه خص لبيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب العناية به والدعوة إليه وإلى آخره. نعم، الثالث
التكرير، وتقدم في المجاز.
نعم، هذا سبق أنه قد يكون في التكرار في القرآن، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، يأتي جمل فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم، ونحو ذلك. طيب، الرابع
الإيغال. نعم، وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، نحو.
نعم، شوف، يعني هذا يعني ليس معناه أنه إيغال يعني لا فائدة منه، لا، هو يمكن أن الكلام يتم، لكن المجيء بها يزيد بيانا وإيضاحا وعلما. مثل، يلا نأخذ الآن أمثلة. قال نحو
اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، لأن المقصود حث السامعين على الاتباع، ففي وصفهم بالثاني زيادة مبالغة وحث على اتباع الناس له من ذكر كونهم مرسلين.
نعم، وهذا صحيح، يعني المقصود هو الأمر بالاتباع، ولكن الله جل وعلا بين لنا من الأحق بالاتباع، من الذي نتبعه، هم المرسلون. لا، وجاء في أوصافهم أيضا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فالأنبياء والرسل لا يسألون الناس أجرا على دعوتهم إلى توحيد الله، إلى دين الله، ما يسألون، يبتغون الأجر من الله عز وجل، وهذا زيادة بيان، وكان يكفي أن الحث على أنهم يتبعوا المرسلين، لكن زيادة في وصفهم وعناية بذلك أنهم لا يسألون الناس أجرا وأنهم أهل الاهتداء، والله المستعان. نعم، قال وكذا
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، الآية، فقوله وما كانوا مهتدين إيغال.
نعم، لأن من اشترى الضلالة بالهدى نسأل الله العافية، هذا بلا شك أنه ليس من المهتدين. واحد يعرف الهدى، يعرف الحق، ويذهب ويشتري بدله الباطل، أو بهذا الحق نسأل الله العافية أيضا يشتري بدلا عنه الباطل ومسالك السوء والضلال، هذا ولا شك النتيجة الحتمية وما كانوا مهتدين. طيب، الخامس
التذييل.
طيب، لعلنا نتوقف يعني في الخامس في الكلام في التذييل، لأن ذكر له ثلاثة أنواع، بل ذكر له أربعة أنواع في التذييل، والتذييل هذا فن بلاغي من أشهر الفنون البلاغية، وأنت تقرأ في كتب التفسير يمر عليك، فهذا الذي نحن نقول أنت طالب العلم والله الحمد، والمسلم عموما يحب كلام الله جل وعلا ويقرأ في كتب التفسير، لا شك أن تمر عليه هذه المصطلحات، فطيب تقعد ما تعرف المصطلحات هذه، هذا خطأ. فالحمد لله هذا الكتاب مرجع أساس ترجع إليه في بيان المصطلحات البلاغية الأصولية في علوم القرآن، ترجع إليه وتأخذ معانيها ولله منه ومن غيره. طيب أيها الإخوة، احنا بالأمس كنا قد أخذنا درسا ماتعا نافعا في رحاب كلام الله عز وجل، وفي تفسير القرآن، في تفسير آيات الطلاق من سورة البقرة، وبقي لنا الآية الأخيرة في الحديث عن الطلاق نقرأها ونقرأ تفسيرها وما يستنبط منها من الأحكام، ثم بعد ذلك نقرأ في بلوغ المرام ما تيسر منه. نعم، نبدأ الآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الحمد لله. هذه الآية 32 بعد 200 فيها بيان حكم ما إذا طلق الرجل امرأته، ويعني طلاقا رجعيا، ولا إذا كانت بائنا لابد أن تتزوج بعده رجلا آخر ثم يطلقها أو يموت عنها إلى آخره. لكن هنا لو طلقها وانتهت العدة، أما لو أنها في العدة فلا أحد يستطيع أن يمنعه، يستطيع أن يراجعها بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. لكن لو أنه انتهت العدة ورغب العود ورأى نفسه أنه أولى من الخطاب الآخرين، والمرأة أيضا صحيح انتهت العدة وكل شيء ومن حقها ألا تقبلها، تأخذ أي زوج آخر، ولكن صار بينهما نوع تراحم وتآلف. وقلت عدة مرات الإسلام يتشوف ويرغب إلى عود الأسرة من جديد وإلى التآلف بين الزوجين وإلى التراحم، لكن إذا عاد ما صلحت الأمور هذا عاد شأن آخر. فلا يحل لولي المرأة أن يمنعها ويقول لا هذا يا ابنتي كان سيئا، هذا كذا، أو يأتي أخوها أو أحد الأقارب ويمنع، هذا لا يجوز. خلاص ما دام الحمد لله في التآلف في التقارب وهي مقتنعة والرجل عنده إقبال، فالحمد لله تعود الحياة الزوجية من جديد. نسمع الآن ما يتيسر في تفسير الآية. نعم، هذا خطاب.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث، إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها.
نعم، دون الثلاث، أما إذا كانت ثلاث بائن ما يجوز لها أن يتزوجها، لابد يتزوجها رجل آخر. نعم.
قال: إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها.
يعضلها أي يمنعها. العضل بمعنى المنع. فيها يعني دراسة قرآنية تسمى المفردات في القرآن الكريم. ما معنى المفردات؟ لأنها تمر بك وأنت تقرأ وتستفيد وتسمع. المفردات يعني ما الألفاظ التي جاءت في القرآن مرة واحدة. طيب هل المهم بس مجرد العد؟ لا، هو صحيح لابد تعرفها، أن تعرفها وأن تعرف لما جاءت مرة واحدة. هذا السؤال الثاني. السؤال الأول ما هي؟ السؤال الثاني لما جاءت مرة واحدة. السؤال الثالث وهو مهم جدا، لما جاءت في هذا الموضع ولم تأتي في موضع آخر؟ يعني مثلا العضل هنا معروف، طيب لماذا عبر به هنا ولم يعبر به في موضوعات مشابهة لها أتي بألفاظ أخرى؟ هذا مجال دراسة، وأبشركم أن هذا سجل فيه سلسلة رسائل دكتوراه عندنا في الجامعة في تتبع المفردات القرآنية. هذا يسمى أيها الإخوة علم المفردات القرآنية التي لم تتكرر، ما جاءت في القرآن لمرة واحدة. هذا علم حقيقة يعني مبناه التفسير ثم التدبر والتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، ولو مر علينا إن شاء الله مثل هذا ننبه عليه في المستقبل. نعم.
قال: أن يعضلها أي يمنعها من التزوج به حنقا عليه وغضبا واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول.
نعم، بعض أولياء النساء أبوها أخوها يمنعها، يقول لا كيف طلقك ويرجع؟ لا لا ما ما في شيء اسمه لا. الحمد لله في تآلف في تقارب، الإسلام يفرح بهذا ويؤيده ويرغب فيه. نعم. وذكر
أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل.
سبحان الله، دائما لاحظ دائما الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر. قال أهل العلم: لأن من آمن بالله صدقا وآمن باليوم الآخر صدقا منعه عن الذنوب والمعاصي، منعه من مخالفة أمر الله عز وجل. لأن الإنسان متى يتهاون؟ إذا كان لا يؤمن بالله أو لا يؤمن فيه يوم آخر وحساب وعقاب أمام الله تبارك وتعالى، وقد تعجل له العقوبة أيضا في الدنيا. قال تعالى: ذلك
أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق، وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجه كما هو عادة المترفعين المتكبرين.
نعم، الخير والطهر والنقاء هو في اتباع شرع الله عز وجل. لماذا أنت أيها الأب أيها الأخ أيها العم تمنع هذه المرأة من أن تعود إلى زوجها؟ تتوقع أن رأيك أكمل من رأي الله عز وجل؟ تتوقع أن حكمك أفضل وأطيب من حكم الله تبارك وتعالى؟ يا أخي، هذه يعني مصادمة ومعاندة لكلام الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: ذلك أزكى لكم وأطهر. ولا شك أن الزكاء والطهر والنقاء في عود الزوجين إلى بعض. الحمد لله كل واحد يستر الثاني، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم. قال فالله نعم.
قال: فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فالله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الله أكبر.
فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، الله، مريد لها قادر عليها.
الله، والله عبارات ثقيلة منه رحمه الله تعالى. يعني امتثلوا من هو عالم بمصالحكم وهو الله، مريد لها قادر عليها ميسر لها من الوجه الذي لا تعرفون وغيره. صراحة عبارات قوية، أين من يعارض وأين من يقف في عود المرأة إلى زوجها؟ كلمات رحمه الله تعالى ثقيلة. نعم. قال شوف عاد الإمام السعدي رحمه الله له استنباطات دقيقة، يعني شوف عاد قال: وفي هذه الآية، نعم هذا استنباط جميل،
وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق.
نعم، يعني الآية توجهت الآن إلى الأولياء ونهو. إذا معناه أن الولي له حق، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فيقول لو لم يكن للأولياء شأن ومنزلة وأن تحت أيديهم التدبير وأنهم قد يقعون في منع وإلى آخره ما خطبوا بهذه الآية. فيقول الشيخ: نفهم من الآية أن الولي لا بد منه في النكاح، وأن الأمر يعود إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وقد سبق ولله الحمد هذا الكلام. طيب الآن نقرأ ما يتيسر في بلوغ المرام في باب العدة، ثم بعد ذلك سيأتينا باب يعني مسائل في الإحداد وما يرتبط به. فوقف من الحديث عند حديث عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، صفحة 203 في شرح بلوغ المرام للشيخ بن عثيمين رحمه الله المختصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيط. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا: ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. وعن أم عطيه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان تكملة في بيان عدة المرأة سواء المطلقة أو المتوفى عنها زوجها. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة حين يعني فسخ عقدها من مغيث، وكان يعني وكانت هي أمة وهو عبد، واشترت نفسها من أهلها، وعائشة رضي الله عنها اشترت ذلك، وحصل ما حصل في مسألة الولاء. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. على كل حال، ما عدتها؟ عدتها كما جاء هنا في الحديث، قال: أن تعتد بثلاث حيض، أن تعتد بثلاث حيض، لأن يعني وهذا داخل في قول الله تبارك وتعالى، يعني هذه عدة غير المتوفى عنها، يعني هذه امرأة تحيض، والمرأة إذا كانت تحيض فعدتها كما قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقد قلنا إن القرء على قولين، قيل هو الطهر وقيل هو الحيض، وهي هذا من ألفاظ الأضداد، وقلت إن الخلاف فيهما قديم من زمن الصحابة رضي الله عنهم، وأن الراجح الذي عليه أكثر العلم أنها بمعنى الحيض، أن القرء بمعنى الحيض. قالوا: لأن القرء في أصل اللغة بمعنى الاجتماع، فكأنه يعني المقصود اجتماع الدم في الرحم، وهذا رجحه كثير من أهل العلم أن القرء بمعنى الحيض. قالوا: والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله في حديث آخر بمعنى الحيض، ففي حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، يعني أيام الحيض، فدل على أنها تعتد بالحيض ولا تعتد بالطهر. فهذا في شأن المرأة المطلقة أو التي فسخت وهي ممن يحيض، فإنها تعتد كما قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الحديث هنا قال الحافظ بن حجر، قال: ورواته ثقات لكنه معلول. يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله: هذا الكلام فيه تناقض، يعني هو الصحيح أنه رواته ثقات وأن الحديث صحيح، وشيخ يعني كل رجال إسناده هم رجال الصحيحين عدا شيخ ابن ماجه وهو ثقة، وهو ثقة يعني. فيقول يعني سماحته: لعل يعني الحافظ بن حجر إما أنه يعني شيخه هو علي بن محمد وهو ثقة شيخ بن ماجه، يقول لعل الحافظ بن حجر إما أنه وهم أو أنه نسي أو أنه زيادة من بعض الطلاب. يقول: راجعت الفتح وراجعت شروح البلوغ، لم أجد من قال إن الحديث معلول، بل الحديث صحيح، وهي بريرة مثل غيرها، امرأة تحيض وقد فسخت من زوجها، فإنها تحيض مثل عدة المطلقة التي تحيض، وقد قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وفي حديث الشعبي، الحديث الآخر عن فاطمة، الشعبي هو عامر ابن شراحيل الشعبي وهو سيد من سادات التابعين رحمهم الله تعالى، قال عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المطلقة ثلاثا، قال عليه الصلاة والسلام: ليس لها سكنى ولا نفقة. نعم، يعني أن المبتوتة يعني التي طلقت طلاقا بائنا، والمفسوخة، والمطلقة على غير عوض، يعني التي ليست مختلعة، لأن المختلعة لها حكم آخر، فإنه لا نفقة لها ولا سكنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كانت في رجعية مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، فإنه لا يجوز أصلا إخراجها من البيت، ولا تخرجوهن، ما يجوز، ولا يخرجن، لا يجوز إخراجها المطلقة الرجعية اللي طلقت طلقة أو طلقتين، لا، تبقى في بيت زوجها. وهذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، أنها مذ تطلق أو قبل ما تطلق وتأخذ ثيابها وتذهب إلى أهلها،
هذا خطأ. أولا الزوج لا يجوز له أن يخرجها، الثاني أنه من الخطأ عليها أيضا أنها تخرج من بيت الزوج وتذهب إلى أهلها، تبقى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، لعل إن شاء الله يكون في التلاؤم، تقارب، تراحم، نظر وتأمل، يعني إلى غير ذلك، وقد حصل مثل هذا خير كثير. فالواجب على الزوج ألا يخرجها، وهي أيضا لا تخرج إلا إذا كانت طلقت طلاقا بائنا أو أنها يعني مفسوخة، يعني فسخت من زوجها مثل ما في قصة برير أو غيرها، فإنها والحالة هذه لا نفقة لها ولا سكنى، لا يدفع لها لا نفقة ولا سكنة. يبقى عاد مسألة لو خرجت إلى أهلها وهي مطلقة طلاقا رجعيا، هل يلزم الزوج بالنفقة عليها وقد قال يا فلانة اجلسي في البيت لا تخرجي، الزمي الدليل من الكتاب والسنة، ولكن هي عاندت أو أهلها يعني تدخلوا في الموضوع ونقلوها إلى البيت، هل يلزم بالنفقة؟ قولان لأهل العلم، ويذهب كثير منهم أنه لا نفقة لها ما دام أنها قد خرجت من البيت، لكن من باب المروءة والفضل والخير، وعلى القول الثاني أنه ينفق عليها ولو كانت عند أهلها، والله أعلم. فعلى كل حال هذا حديث فاطمة بنت قيس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، ليس لها سكنى ولا نفقة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أم عطية
يعني إنما يكون لها السكنة كما قلنا والنفقة إذا كان لزوجها عليها رجعة، أما اللي مبتوتة طلاق بائن خلص طلقها طلاقا بائنا طلقة ثم الطلقة الثانية ثم الثالثة خلص، لأننا ذكرنا الخلاف لو رمى بالطلاق ثلاثا أنت طالق ثلاثا في خلاف، وقلنا أن مذهب شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم ومن معهم أنه يحسب طلقة واحدة، ومن أهل العلم من يحسبها ثلاثا والله أعلم، لكن احنا نتكلم في الأمر الواضح الآن. على كل حال هذه لا نفقة لها ولا سكنة لأنه لا رجعة له عليها. نعم حديث معطية
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتهل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضط، وللنسائي ولا تمتشط.
الحمد لله. أيها الإخوة حديث أم عطية وهي نسيبة بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها من نساء الأنصار الكبار وممن أسلمنا قديما، كانت فقيهة عالمة يرجع إليها الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ومن بعدهم من التابعين. تأخرت وفاتها إلى 70 من الهجرة، سكنت البصرة يعني في آخر حياتها رضي الله عنها، وهي التي غسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وكلمهن عليه الصلاة والسلام من وراء حجاب اغسلنها كذا وجعلنا في الآخرة كافورة إلى آخره، فكانت يعني يعدها العلماء عمدة في باب غسل الميت سواء فيه وفي غيره، لكن في باب الغسل لأنها هي التي غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنهم أجمعين. فأم عطية لها مقام عظيم، ذكرت أنها شاركت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته، جاء في بعض الروايات في 7 غزوات، وكانت تحمل الماء وتداوي الجرحى وتعين وتساعد رضي الله عنها وارضاها، لها مقام شريف عظيم، وهي من فقهاء الصحابيات ومن العالمات، والحمد لله هكذا المرأة والله الحمد لها مقامها في الإسلام ولها مكانتها وهكذا. وهذه أم عطية رضي الله عنها، من الذي يجهل أم عطية؟ مهما لا أحد يجهل أم عطية. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هي غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حديثها الآن هذا الذي بين أيدينا عمدة في باب الاستحداد، يعني عندما تحد المرأة على وفاة زوجها بعد وفاة زوجها، هذا قاعدة وأصل سنذكر الآن مسائل دل عليها هذا الحديث، فرضي الله عنها وعن الصحابة وعن الصحابيات أجمعين. حديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم، يعني أنه يجوز للمرأة أن تحد على ميت وهو ليس بزوج لها لكن 3 أيام، مثلا تحد على وفاة أبيها أخيها ابنها، وهذا من عظمة الإسلام ومراعاته للمشاعر، يعني كون إنسان يتأثر هذه المرأة كونها تحزن وتحد بس لا تعطى إلا 3 أيام، كذلك يعني الرجل كون يتأثر، ونحن لا نقول يحد لكن نقول يعني كون إنسان يتأثر بوفاة قريب له، أبيه بوفاة أبيه بوفاة أمه ولو بكى، لا الحمد لله، هذا من باب يعني إعطاء المشاعر والأحاسيس حظها ونصيبها. يعني بعض الناس مثلا لو بكى بوفاة والده ولو بعد سنين أو والده قالوا كيف، ما فيها شيخ، الإنسان يتأثر، لكن مسألة الإحداد للمرأة على غير الزوج لا يسمح لها إلا ب3 أيام فقط، أكثر من ذلك لا يجوز إلا في حق الزوج، نعم 4 أشهر و10، وهذه العدة، هذا إذا لم تكن حاملا، أما لو كانت حاملا فالصحيح الذي عليه الجمهور أنها تعتد بوضع الحمل سواء كان مدة الحمل طويلة أو قصيرة. طيب، حديث أم عطية أيها الإخوة دل على أمور تجتنبها المحادة، وهذا أيضا من عظمة الإسلام أن الزوج له مقام وله عظمة ويبقى له حق حتى لو بعد وفاته. نعم، يعني هذه الحياة الزوجية والعشرة المباركة ما تنتهي بوفاته. نعم، هناك عدة 4 أشهر و10 أو بوضع الحمل أيضا وهي في زمن العدة تتجنب أمورا من باب إظهار الحزن والأسى على الزوج، والحمد لله الآن وضعها أفضل مما كان في الجاهلية. كانت في الجاهلية تحبس، تجلس في غرفة مظلمة كئيبة، لا تغتسل، تجلس سنة كاملة ثم تفتض، نسأل الله العافية، بطير فيهلك ويموت في فرجها، يعني أعوذ بالله، أعمال جاهلية قبيحة، ولا تزال في بعض المجتمعات الآن الجاهلية يصنعون مثل هذا وأكثر مع المرأة التي توفي عنها زوجها. لكن الإسلام بشريعته الغراء وبحفظ الحقوق وبأحكامه العادلة نهى المرأة التي مات عنها زوجها عن أمور. أولا الملابس الجميلة، الملابس الجميلة التي يعني تسمى ملابس جميلة، هذه لا يجوز المرأة التي توفي عنها زوجها في العدة أن تلبسها. طيب، هل في لون محدد؟ التحديد ليس عليه دليل، تكونها تلبس أسود أو أخضر أو أحمر أو كذا لا حرج عليها، المهم لا تلبس اللباس الجميل، وهذا شيء معروف. الأمر الثاني اجتناب الأطياب كلها، الطيب بجميع أنواعه لا يجوز للمرأة التي في العدة المتوفى عنها زوجها، لا يجوز لها استعمال الطيب إلا إذا طهرت من الحيض كما في الحديث، نحن سنأتي عد نقرأ الحديث، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، هذا نوع من أنواع البخور وهو ليس طيبا قويا، فيه رائحة لا بأس بها، لأن المرأة بيمر عليها فترة حيض يمكن 3 مرات أقل شيء، فكونها تحيض وتطهر يبقى يعني أكرمكم الله وأكرم الملائكة في روائح في كذا، تبقى هكذا فيها روائح، لا، الإسلام لا يرضى بهذا، فنقول تتبخر تطيب طيب ولكنه مثل هذا من قسط أو أظفار أو شيء يعني كما يقول العلماء بالصابون الآن أو بالشامبو الخفيف لا حرج في ذلك، لكن ليس المقصود الشامبو المعطر الذي تشم رائحته من بعيد، لا، بالصابون بالسدر أو نحو ذلك، نعم تستعمله، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اجتناب الحلي من العقود والأسورة والخواتم وغيرها، كل هذا أيضا لا يجوز، ما يجوز تلبس الحلي المرأة سواء عقد في رقبتها أو السوار في ذراعها أو خاتم في أصابعها أو حتى في أسفل القدم، كل هذا لا يجوز، لا، كل هذا من باب إظهار الحزن، يعني كل هذا من باب احترام حق الزوج الذي توفي. رابعا اجتناب الكحل، يعني المقصود به الزينة يعني الكحل، ويندرج تحته الخضاب وهو الحنة، ويدخل في هذا عد ولا شك أدوات التجميل كالمكاييج الآن والأشياء التي استحدثت حديثا، هذه أيضا لا يجوز، مكاييج وروج أو كذا من الأشياء، هذه كلها تجتنبها المرأة، لكن كما قلنا تغسل يديها مثلا بعد الأكل بصابون بشامبو مثلا عطره خفيف جدا، لا حرج في ذلك. المهم أن هذا يعني أمر رابع تهتم له، وهو أن تحذر من الطيب. الأمر الخامس أن تبقى في البيت ولا تخرج منه إلا لسبب، هذا هو الأصل. وكثير من الناس يسألون المرأة تريد تخرج، لا، العلماء قالوا ما تخرج، سنقرأ الآن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخرج من البيت، فنحن نقول تخرج من البيت لأمور لأسباب، مثلا مريضة تذهب للمستشفى، دعيت إلى المحكمة من أجل التوقيع على مثلا صك ورثة أو كذا فذهبت، لا حرج. مثلا هي في بيت بعيد عن أهلها وما عندها أحد ينام وصعب، لا حرج، أفتى العلماء أنه لا حرج أن تنتقل إلى بيت أهلها. إن تيسر واحد من أخوانها أو أبوها يسكن عندها هذا طيب، لكن لو كانت في بلد وهؤلاء في بلد ويشق، أو في بلد واحد، ولكن يشق أن يترك الأب أسرته من أجل البقاء مع ابنته التي توفي زوجها، لا حرج، تنتقل المرأة وتذهب إلى بيت أهلها. المهم أيها الإخوة أنه لا يتوسع في هذا المجال. يجي عاد بعض الناس يسأل طيب لو هي موظفة، لو هي مثلا تعمل في التدريس أو كان، هذا عاد ينظر في أحواله، إذا كان يتيسر تأخذ إجازة مثلا أو لها حق في ذلك، أو على كل حال من ابتلي بذلك يسأل أهل العلم ويستفتيهم وينظر ماذا يجابه، لأن بعض الأحيان يعني لابد تداوم، طيب ماذا تصنع، هي محتاجة، لو ما تداوم قد يكون عليها إشكالات أو كذا. فنقول من ابتلي بذلك على وجه الخصوص يسأل أهل العلم، وسيجد إن شاء الله من يفتيه والحالة هذه. إذن أيها الإخوة هذه هي الأمور الخمسة فقط. أما ما يذكره بعض العوام أنها لا تصعد السطح، سطح البيت، أو أنها لا تنظر إلى القمر، أو لا ترد على الهاتف، أو هذا كله كلام باطل ولا دليل عليه، ولا كله كلام غير صحيح، كله من استحداث العوام. وللأسف أن بعض المجتمعات إذا وجد الجهل مع التقليد الأعمى حدث ولا حرج من هذه الأمور، تقييدات ومسائل ما فيها لا دليل. نحن نتعبد الله أيها الإخوة بالدليل من الكتاب والسنة، احنا ما عندنا نتعبد بتقليد أعمى ولا بجهل، الحمد لله احنا بين ايدينا كتاب الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمل بما فيه، وما يذكره اهل العلم يوضحونه لنا من احكام من خلال هذه الادله، والله اعلم. ايضا للمراه ان تغتسل، بعضهم يقول لا تغتسل لا يوم الجمعه، يوم في الاسبوع، هذا مو صحيح، لو تغتسل كل يوم ما في مشكله، لا حرج عليه. المهم ايضا الامتشاط لا بأس أن تمتشط ولكن بغير طيب، تمتشط مشط عادي لا حرج، بدل ما يكون شعرها منفوش أو متداخل أو كذا لا حرج، لكن تمشيط ليس للزينة وليس بطيب وإنما لترتيب الشعر، لا حرج في ذلك. طيب نعود لحديث أم عطية رضي الله عنها، قالت لا تحد المرأة امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، هذا واضح. قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني الثوب المصبوغ قديما يعني هو ثوب الجمال والزينة، إلا ثوب عصب. ثوب عصب هذا كانت ثياب تأتي من اليمن، ثياب كانت تأتي من اليمن وهي تصنع وتصبغ ثم تغسل، يعني ما معنى تغسل، أنها تخفف يعني من لون الصبغ شوي، فهذا لا حرج فيه لو أنها لبست فرج، المقصود يعني الآن نقول لا تلبس ثوبا فيه جمال. قال ولا تكتحل، هذا سيأتينا أيضا أحاديث أنه لا يجوز للمرأة المحادة أن تكتحل. قال ولا تمس طيبا، هذا بيناه لا يجوز، لكن كونها تغسل يديها، كونها لو اغتسلت استعملت مثلا في الإبطين أو كذا يعني شامبو خفيف ليست رائحته قوية، أو استعملت الصابون لا حرج، كون بعد تبقى برائحة منتنة هذا خطأ ولا يرضى في الإسلام. قال إلا إذا طهرت نبذة كما قلنا من الحيض، نبذة من قسط أو أظفار، وهذا نوع من أنواع البخور. قال أهل اللغة وليست له رائحة كرائحة البخور الذي من أجل الطيب. فيه بخور الآن، أنت تعرف الآن ما شاء الله من أجل الطيب، أحد ثاني يطيب شماغه وثيابه يطيب، وفيه بخور يعني كذا، بس يعني من باب تطيب المكان أو كذا. فإذا كان من النوع الثاني وأقل أيضا منه من القسط والأظفار فإنه لا حرج في ذلك كما جاء. قال ولا تختضب يعني الحنة. قال ولا تمتشط، المقصود المشط الذي فيه الزينة أو فيه روائح عطرية ونحو ذلك. نعم، هذا ما دل عليه حديث معطي. وهذا أيها الإخوة في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. أما عدة المرأة المطلقة لا، المطلقة تلبس تتزين، لعل الله إن شاء الله يفتح لها الزوج ويعجبه منها شيء فيجامعها، وهذا هو أول ما يدل على الرجعة بينهما. فنحن نتكلم أيها الإخوة في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، أما المرأة المطلقة فإنها لا تتحمل تلبس وتزين أمام زوجها وهي في بيته، لعله إن شاء الله يؤدم بينهما بخير، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وأن أمي
لعلنا توقف يعني لأن الوقت الآن يقارب الانتهاء، وإن شاء الله نكمل غدا ما يتيسر يعني من الحديث، نأخذ ما يتيسر من الأسئلة وغدا إن شاء الله نكمل الباقي.